أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، وقال: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال جل شأنه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل شأنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها المسلمون، في الآيات التي عرضتها وردت كلمة الغيب، والغيب في كل ما أوردته من الآيات إنما يشير إلى ما لا يدركه الحس، إما لأنه دل العقل على وجوده وإن غاب عن الحواس، وإما لأنه من المستقبل الذي لم يقع مما سيكون بعد الموت. وأيا كان، فإن السبيل إلى الإيمان بهذا الغيب يجب أن يكون سبيلا علميا صحيحا. والسبيل العلمية للإيمان بما غاب عن حواسنا من الموجودات، من وجود الله عز وجل وصفاته، إنما وصلنا إلى ذلك كله بالأدلة العلمية، ولم نحمل عقولنا تصديق ما لا يصدق، ولم نكلف عقولنا التسليم بكل ما يدعى. فكتاب الله الذي أثنى على المؤمنين بالغيب من وجوده سبحانه وتعالى وصفاته، هو الذي قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع أمرا ليس لك إليه معرفة وسبيل إلى العلم به. وعاب على الذين عطلوا عقولهم واتبعوا آباءهم وأجدادهم، عاب عليهم أن هذا ليس مسلكا مقبولا بالنسبة للإنسان، أن يكون إمعة أو أن يكون تابعا دليلا يتبع كل ناعق ويتبع: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكم من المرات قال في كتابه: أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات للعالمين لقوم يسمعون. استنهض فينا حاسة السمع لكي نحاكم ما نسمع من دعاوى وندرسها ونبحث عنها إذا كانت صحيحة أم باطلة، فنؤمن بها إذا كان الدليل قد دل على صدقها، ونعرض عنها إذا دل الدليل على بطلانها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حظنا على أن نتأمل أنفسنا ونتأمل الكون من حولنا لنصل أن هناك نظاما صارما ضبط حركة هذا الكون وضبط وجودنا بنظام عجيب يذهل العقول، بدءا من أبسط خلية في جسم هذا الإنسان وهي الكرية الحمراء إلى أعقد خلية موجودة في جسم هذا الإنسان وهي الخلية الدماغية. كل ذلك أمرنا بأن نتدبر ذلك لكي نصل إلى أن النظام لا يأتي عن العفوية، بل لا بد له من منظم، لا بد له من مدبر، لا بد له من خالق. نعم، هذا هو معنى كلمة الغيب، وهناك غيب آخر هو ما لم يكن، هو مما أخبرنا الله عز وجل في كتابه. وعندما أقول أخبرنا الله عز وجل فهذا كما يقال في المنطق مصادرة على المطلوب، لا، إنما نعني أنه قد جاء الخبر الصادق يخبرنا عما سيكون من أمر هذا الكون، من أمرنا، من مصيرنا، وإنما جاءنا الخبر ممن له صلة بهذا العالم، ممن له صلة يستمد الخبر من مصدره من خالق هذا الكون. فنحن عندما يخبرنا من يتلقى الخبر من الله عز وجل فإننا لا نملك إلا أن نصدق. ثم إنه لم يكتفي البيان الإلهي بدعوتنا إلى أن نؤمن باليوم الآخر، بل بين لنا أن في وجودنا ما يدل عليه من جهة قدرته سبحانه وتعالى. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ودل عليه من جهة أخرى وهو أنه قد أودع فينا ما ميزنا عن سائر الخلق، ألا وهو العقل والاختيار. فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المحسن والمسيء أيستويان؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ تدبروا أمر أنفسكم، تدبروا أمر الخلق. قل انظروا، انظر إلى نفسك، أنت قد تميزت بالعقل، وأنت من خلال عقلك لا تسوي في التصرفات بين البهيمة والإنسان، فكيف يسوي من أودع فيك العقل بينك وبين البهيمة إلا إذا سويت أنت نفسك بالبهيمة؟ يعيب البعض، بعض الحمقى أو المتحامقين أو الجهلة أو المتجاهلين، يعيب علينا أن نؤمن بالغيب أنتم غيبيون. نعم نحن غيبيون، لأن الغيب الذي دل عليه العلم هو أمر يجب أن تقر به. ومن عجب أنه يعلم ويدرك أن الذرة فيها مكونات أدركها الإنسان بالعقل لا بالحس، أدركها الإنسان بالعقل وليس بالحس، ثم استثمر أعلى استثمار، واليوم يتعامل مع هذه الدقائق التي هي مكونات الذرة بالإلكترونات، يتعامل معها ويستثمرها أيما استثمار، مع أن الحس لا يدركها ولكن يدرك آثارها. ومن عجب أن آثار الإلكترونات قد أدركها، وآثار الحكمة الإلهية في وجوده وفي وجود الشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات لم يستطع عقله أن يبلغ معرفة خالقه. من عجب أن يتقاصر عقله ويعجز عن إدراك من أولع فيه العقل والروح والنظام والخلايا ذات الوظائف الكثيرة المذهلة، أن هذا لا يمكن أن يكون عن طريق العفوية والمصادفة، ثم يستثمر ويرى كيف أن الإنسان العاقل يدرك الخلية ويدرك النظام الكوني ويدرك الإلكترونات ويستثمرها أيما استثمار، مع أنه لم يرى ذلك كله. ربنا تبارك وتعالى استنهض فينا عقولنا لنصل إلى معرفته بما وهبنا من عقل، وجعل عقولنا حجة علينا، ألزمنا بأحكام هذه العقول، ما ألزمنا باتباع الآباء والأجداد، ولا ألزمنا بتقليد كبرائنا وزعمائنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، هذا منطق رفضه القرآن وعاب على أصحابه، وأمرنا أن نعمل عقولنا وأفكارنا ونصل من خلال العلم والدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بهذا واجه كتاب الله عز وجل الآخرين عندما حاججهم وعندما ناقشهم وعندما دعاهم إلى حقائق هذا الكون لتكون سبيلا إلى هدايتهم ومعرفة وظيفتهم في هذا الكون. أرادوا أن يتهربوا من وظيفتهم وغدوا كالنعامة التي تخفي رأسها في الرغام وفي التراب لتنكر الخطر المحدق بها. أنت إن أنكرت الآخرة فهل تنكر الموت؟ والذي خلقك دون مشيئتك حكم عليك بالموت صاغراً دون إرادتك، فلا تكابر ولا تستكبر، ويأتينا يوم القيامة فردا. العجيب من هؤلاء المتعالمين أصحاب العقلية الحداثية الخرافيين أنهم يتقبلون الحديث عن الأبراج وكلام الكهنة وضاربي الرمل والنجوم، حتى إذا جاءهم الحديث عن الإسلام وصف الإسلام بالمغيبات إيهاما بأنها أمور غير علمية، كل ما في الأمر أنها غير محسوسة، ولكن المحسوس يقوده لو أنه تدبر وأعمل عقله إلى المعقول الذي غاب عن حسه ولكن لا يغيب عن عقل العاقل المتدبر. نعم، تارة يصفنا بالطوباوية وتارة يصفنا بالغيبية، يفسر نظام الكون بالمصادفة، وهل أقر قانون الاحتمالات في الرياضيات بقبول دعوى المصادفة في وجود الذرة فقط أو في وجود العناصر التي تتكون منها المادة؟ وهل هناك احتمال للمصادفة في وجود الخلية فقط ولكن عقولهم كلت عن قبول العلم ورضيت بقبول الخرافة؟ أساطير الديالكتيكية قد فطمت، سقطت هي وأنظمتها، ولم يبقى إلا العلم الذي نزل به كتاب الله عز وجل. أما تلك الدعاوى فهي طريقة للتهرب من الحقيقة والتنكر للمسؤولية، لكن لا نسمح لهم أن يدعوا العلم وهم في مؤخرة الجهل. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا حسن الفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.